بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا عبد الله ورسوله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أحبتي في الله، سيكون هذا الدرس إن شاء الله أسئلة ألقيها عليكم وأحاول أن نشترك في جوابها. السؤال الأول: ما هو موعظة الله لعباده المؤمنين؟ نعم أحسنتم، القرآن. القرآن هو موعظة الله لعباده المؤمنين. يقول الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. القرآن موعظة الله، أنزله إلينا هدى ونور وحياة نحيا بها فوق الحياة النباتية، هذه حياة القلوب. الله تعالى يقول: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روح به نحيا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ويقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذا القرآن موعظة الله لعباده المؤمنين. إذا تعلق به العبد وأخذه وعمل به أصبح من المفلحين في الدنيا والآخرة. هذه الموعظة ذكر الله أن من استفاد منها استفاد خيرا كثيرا. أين ذلك؟ في آية تدل على هذا، من يذكرها منكم؟ يقول أخونا: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لا، نريد أصرح من هذه الآية، فيها الوعظ والموعظة. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. هذه الموعظة موعظة الله، من استفاد منها ربح الدنيا والآخرة. ما في الكتاب يا إخواني أبرك من هذا الكتاب. كتاب أنزلناه إليك مبارك، وهذا ذكر مبارك أنزلناه. لكن إذا نظرنا إلى الناس وجدنا أناس يستفيدون من هذا القرآن 80% وأناس يستفيدون 70%، وأناس 50% وأناس 30% وأناس 10% وأناس ما يستفيدوا. تريدون نشرح هذا؟ طيب، هذا القرآن كل أعضائك تستفيد منه، كل أعضائك، اللسان يستفيد التلاوة أولا، وإذا تلا آية من كتاب الله كم فيها من حسنة؟ 10 حسنات. طيب، وفائدة ثانية ما هي؟ ترتيل، الترتيل نصيب اللسان، ورتل القرآن ترتيلا، وهو التغني بالقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. ويقول صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، زينوه بأصواتكم. هاتان عبادتان ولا لا؟ ما هما؟ التلاوة هو الترتيل. العبادة الثانية التدبر، وهو عمل القلب. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. العبادة الثالثة التأثر، إذا تدبروا تأثروا، فدمعت عيونهم وخشعت قلوبهم واقشعرت جلودهم، وهذه من أفضل العبادات. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها كملوا مذاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم ذكر الله، هذه عبادة اسمها عبادة التأثر. هذه كم؟ رقم 4. جميع الجسد عندنا عبادة السماع، فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وفي الأثر التالي والمستمع شريكان في الأجر. والعبادة السادسة العمل بالقرآن، استمعون القول فيتبعون أحسنه، كان الصحابة بمجرد ما تنزل الآية يعملون بها. لما نزلت آية الخمر: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ماذا قال الصحابة؟ قالوا: بكرة. قالوا: انتهينا. أبو بكر غضب على مصطفى قطع عنه النفقة لأنه قذف عائشة وينفق عليه قريبة ابن خالته. فلما نزلت ما هي الآية؟ ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ماذا قال أبو بكر؟ قال: بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي. أعيدوا إلى مصطح النفقة على طول. عمر بن الخطاب غضب على عيينة بن حصن لما شتمه في المجلس، قال له: هيه يا ابن الخطاب، ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. وغضب، فذكره الحر بن قيس وكان من جلسائه وهو ابن أخي عيينة، قال: يا أمير المؤمنين، إن الله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. ماذا عمل؟ خلاص انتهى اللي عند عمر، فما تجاوزها عمر عندما تلاها. القرآن يؤثر العمل. هذه كم السادسة؟ ها؟ ولا لو يقول دحين 20 قلتوا إيه؟ ما عندي أحد. ها؟ السابعة: الاستشفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء الأبدان. أبو سعيد الخدري لما لدغ أمير الأعراب قرأ عليه كال فاتحة كم مرة؟ 7 مرات، فكأنما نشط من عقال، برئ بالقرآن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي أهله بالمعوذتين من الآلام. والقرآن أيضا شفاء لأمراض القلوب، لأمراض الغضب والحقد والحسد وقطيعة الأرحام. ما الذي يشفيها؟ ها؟ هذا القرآن. الإمام جعفر الصادق يستقبل الضيوف، فعثر الخادم عنده وسقط الشراب وملى ملابسه، فغضب فقال له: يا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله قال لجدك: والكاظمين الغيظ، قال: كظمت غيظي، والعافين عن الناس، قال: عفوت عنك، والله يحب المحسنين، قال: أنت حر لوجه الله. أثرت فيه آية من القرآن عليه السلام. فهو شفاء لأمراض الصدور. يحدثني أحد أئمة المساجد يقول: جاءني سائق عند شخص وقال إنه حلف أن يسفرني وأن يخصم علي راتب 3 شهور، 3 أشهر. قال: تحدثت معه، قلت: خلاص انتظر شوي. فلما صلى الإمام العشاء قرأ آخر سورة إبراهيم: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، فرددها. ثم لما سلم وانتهى الناس من الصلاة مسك الرجال يصلح بينهم، قال: خلاص يا شيخ، انت اصلحت بيننا في الصلاة، انت اصلحت بيننا في الصلاة. قال: انت بتقول ولا تحسب ان الله غافل، انا خلاص عفوت عنه، خلاص اذا سمعت القرآن وما تأثرت. هذا دليل على ان قلبي مريض. انظر كيف ازاح القرآن ما في صدره من الغضب، وطهر ما فيه من الانتقام، حتى محتاج إلى تدخل الإمام. القرآن أحبتي في الله فيه خير كثير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. هذه عبادة البلاغ والدعوة. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، تعلمه وعلمه. طيب أنا بسألكم سؤال، أنتوا الآن سمعتوا بعض بركات القرآن، هذا الذي يقرأ في رمضان ويقول بسرعة علشان يقرأ بسرعة، لا يرتل، هو يتلو بس لا يرتل ولا يتدبر ولا يتأثر، ما يتأثر. وكم تعطونه من نسبة الاستفادة في القرآن؟ تعطونه 100%؟ كم تعطونه؟ 50؟ ها؟ ما تعطونه 50%، لأنه هو ما جاهد نفسه يستفيد الاستفادة الكاملة. حدثني أحد الشباب قال سبحان الله رأيت بركة القرآن بنفسي. أحيانا ابني أو بنتي الصغيرة تصيح في الليل فلولا الله تعالى فتح لي أنني أستفيد من القرآن كان أروح المستشفيات. قال إذا صاحت وغلقت أناديها وحطها في حضن أمها وأقرأ عليها. أقرأ عليها شوي قال له نائمة. قال فوجدت أن القرآن شفاء. وبحثت فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يستشفي بالقرآن. وقالت عائشة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسترقي. الإنسان يرقي أهله، يدرب زوجته ترقي أولاده، البنت الكبيرة ترقي إخوانها، يستفيدون من هذا القرآن، هذا العلاج الذي بين أيديهم في بيوتهم. أحبتي في الله، القرآن صنف القلوب. هناك قلوب حية مطمئنة تستفيد من الخير، وهناك قلوب مريضة تحتاج إلى علاج القرآن، وهناك قلوب قاسية ميتة ما تستفيد. القاسية بعضها يستفيد وبعضها ما يستفيد. فالقلوب التي تتدبر القرآن وتستفيد من القرآن تجد أنها تأخذ نصيبها من الحكمة. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. وتستفيد من النور، لأن الله جعل القرآن نور. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا. آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. تجد هذه القلوب الحية يظهر أثرها حياتها على الاستفادة من هذا القرآن، في أخلاقها، في معاملاتها، في بيوتها. أكمل الناس أخلاقا النبي صلى الله عليه وسلم. لما سئلت عائشة ما خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان خلقه القرآن، يقرأ ويطبق، يطبق القرآن. القرآن منهج حياة. ولذلك سيء الأخلاق تجد القرآن ينهى عنه، وتجده يأمر بمكارم الأخلاق نصا أو تمجيدا. أما أحبتي في الله، القلوب المريضة فهي نوعان: مرض شهوات، تجد هذا عنده مرض قطيعة الرحم، وهذا عنده مرض الغش في البيوع، لو إن عنده ملايين لازم يغش، وهذا عنده مرض الرشوة، عنده ملايين ويأخذ رشوة، وتجد هذا عنده مرض الشحذة والسؤال، وتجد هذا عنده مرض الزنا، عذنا الله إياكم، وتجد هذا عنده مرض الذهاب للسحرة والكهنة، وتجد هذا عنده مرض الحقد، وهذا عنده مرض الحسد، وهذا عنده مرض الكبر. والشيطان عنده بضائع كثيرة جدا يوزع على كل إنسان ما يناسبه. أين يسكن الشيطان؟ يسكن في الصدر، ويجري من ابن آدم مجرى الدم، فهو يعرف ما يناسبك فيغريك به. فإذا وقعت في إحدى الكبائر التي يعرضها مرض قلبك، فإن استدركت وإلا مات قلبك. طيب، ما الذي يعالج القلب؟ القرآن، غيث القلوب. قال الله تعالى للصحابة يستبطئهم: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وإيش بعدها؟ وكثير منهم فاسقون. وش العلاج؟ وش العلاج؟ اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. رب العالمين عنده غيثين، غيثين، غيث للأرض يحييها به بعد موتها، وغيث للقلوب، للقلوب، وهو القرآن. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أحبتي في الله، لن يأتي أحد يعالج قلبك إذا لم تعالجه أنت. إذا لم تعالج قلبك قل أن يأتي أحد يعالجه. ولذلك كل إنسان على نفسه بصيرة، يوم القيامة يندم الإنسان ويتهم نفسه بعدم العقل. لماذا؟ لأنه لم يستفد. القرآن بين يديه وأدلة الله الكونية موجودة، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. أحبتي في الله، هذا القلب كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله أن يصرف قلبه: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وذكر الله عن عباده وللألباب أنهم قالوا: ها ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يخافون على أنفسهم من الزيغ. الزيغ مو بس للعامة، لا، يأتي حتى لو طلبت العلم. الله أنزل القرآن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ من العامة ولا من طلبة العلم، من طلبة العلم، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. أحبتي في الله، ما أجمل أن يتفقد الإنسان قلبه. إذا اطمأن القلب وحي، أول ما نشعر به أن نستمتع بالعبادة، تجد لذة العبادة، تحس أنك تؤدي دورك في الحياة. وأنا أضرب لكم أمثلة. المثال الأول: أنت تقوم الفجر وتقول للمؤذن الذي يؤذن ويقول الصلاة خير من النوم، تقول صدقت وبررت، وتأتي للمسجد بهمة ونشاط. لو يقف عند باب المسجد واحد معه مليار دولار ويقول خذ ولا تصلي الفجر لا في المسجد ولا في البيت، ماذا تقول؟ أقول أنقلها، لا أنت ولد ولا أراتك، هذه ما تساوي شيء عند المؤمن. لماذا؟ لأن الإيمان وجد في قلبه خلاص، الدنيا هذه لا تساوي، وهذه موجودة عند كثير من المسلمين والحمد لله. هذه الرمز الأول لحياة القلب موجودة عند غالب المسلمين. لو تأتي إلى أحد وتقول اشرب الخمر وأعطيك كذا قال لا اعمل، ما يمكن. لكن في شيء أرقى وهو دليل على حياة القلب، وهو الذي نفقده. النبي صلى الله عليه وسلم تذوق الصلاة، قال أرحنا يا بلال بالصلاة، أرحنا. وقال وجعلت قرة عيني في الصلاة. ها، هل نحن نجد هذا؟ نحتاج جهاد، هذا نحتاج مجاهدة. الجلسة مع القرآن. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. هل نحن الآن نجد الطمأنينة عندما نقرأ القرآن وننسى ما حولنا، ولا الواحد يقدم رجل ويأخر رجل وسلالين يقوم؟ نحتاج أن نعالج أنفسنا لنترقى إلى هذا الأمر، أن هذا هو الذي يذوق به الإنسان لذة العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم. ويقول ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. أحبتي في الله، اليوم مريت على الإخوان في مركز وزارة الشؤون الإسلامية بعد العصر، وجدت عندهم نشرة توزع عنوانها مفسدات القلب الخمسة ويليها أسباب شرح الصدر. يعني لو واحد منكم يجلس له 10 دقائق يستفيد منها ما يساعد في يقظة قلبه. عد مفسدات القلب فذكر الأول كثرة المخالطة، والثاني ركوب بحر التمني، والثالث التعلق بغير الله تبارك وتعالى، والرابع الطعام، والخامس كثرة النوم. هكذا عد المؤلف رحمه الله مفسدات القلب، وكل واحد منا يعرف أن مصيبته هذا أو هذا أو هذا إذا فتش، وربما يجد مصيبة أخرى عنده، مصيبة الأخرى عنده. بعض الناس الآن ما أفسد قلوبهم إلا أبصارهم، ينظرون إلى الحرام فأشغلهم ذلك عن الطاعات. بعض الناس ما أفسد قلوبهم إلا الانتقام، تجد حتى ينتقم من قرابته، من أخوه، من كذا، ما عنده شيء اسمه العفو، لا يعرف في أخلاقه العفو، وهو إذا جاء يسأل يقول اللهم إنك عفو كريم تحب العفو. طيب أنت ما تحب العفو؟ ما تعفو عن أخوك تجده يمدح العفو لكن ما يقبله خلقا، ما يطبقه. هذه مشكلة كبيرة جدا. ثم الشيخ وفقه الله شرح أسباب شرح الصدر، وذكر منها التوحيد. التوحيد هو أساس الدين والعقيدة. وانتم تعرفون أن أناسا من الصحابة قالوا لا إله إلا الله ودخلوا الجنة، ما عملوا أي عمل، ما عندهم وقت، قالوها وختمت حياتهم بها. ومن أسباب شرح الصدر الإنابة إلى الله والرجوع إليه، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ومن أسباب شرح الصدر الإحسان إلى الخلق ونفعهم ودعاء الخلق للإنسان، لصاروا يدعون له الناس استجاب الله دعاءهم، وعاد ذلك عليه في قوة إيمانه. ومنها إخراج دغل القلب، تنظيف القلب، الإنسان ينظف قلبه. هل فيه دعاء ينظف القلب؟ فيه دعاء بس ما لنا بنقوله. ما هو؟ ها الشيخ يقول اللهم اسلل سخيمة قلبي. نعم هذا دعاء، لكن فيه دعاء موجود في القرآن، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في صدورنا غلا للذين آمنوا، طهرها، ربنا إنك رؤوف رحيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال المستورد إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنز هذه الكلمات الدعوات، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، وأسألك العزيمة على الرشد، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك شكر نعمتك، اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، اللهم إني أسألك قلبا سليما. إبراهيم جاء ربه بقلب سليم. الإنسان إذا رزقه الله قلبا سليما استراح. لماذا؟ لأن أغلب الناس الآن ما تأتيهم الأمراض، أمراض الضغط والسكر إلا من ثلاث أسباب. السبب الأول الانتقام، يجلس طول الليل يفكر كيف أنتقم، ماذا أعمل، ماذا أسوي. والثاني الحسد، كل ما حصل للناس نعمة حصل الحاسد نقمة. والثالث الحقد على الناس وسوء الظن، بعض الناس ما يثق في أحد ولا للصديق، وعنده كل الناس أعداء له، كل الناس أعداء له، وكل الناس يريدون له الشر، فلا يعيش سعيد، ما له أصدقاء. إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه، وصدق ما يعتاده من توهم، وعاد محبيه لقول عداته، وأصبح في ليل من الشك مظلم. يا أحبابي والله الآن نشوفنا في الفتاوى، بعض الناس تعتقد أن أمها تحسدها، أمها تقول لا أمي تحسدني، أمي تفضل أختي علي، أمي تذا. وبعض الناس يعني تسيء الظن بإخوانها وأخواتها وأخوالها وأعمامها، تجد سوء الظن هذا يعيش الإنسان في جحيم، لأنه يرى أن من حوله يكيدون له، ما يشوف له صديق. وهذا سوء الظن من أسباب مرض القلب ووغر الصدر. ولو أن الإنسان يحب الناس ويأخذ العفو، النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء، هذا في البخاري، يضربه قومه يسيل الدم ويمسحه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يقول ابن القيم هذا قد فعل ثلاثة أمور عظيمة أو أربعة. الأمر الأول أنه أسقط حق نفسه. الأمر الثاني أنه طلب من الله أن يسقط الحق العام. الأمر الثالث أنه اعتذر على قومه، قال لا يعلمون، ما قال لا يدرون قلوبهم سود نجسين، لا لا، قال لا يعلمون لا يعلمون. الأمر الرابع أنه طلب من الله أن يغفر لهم، وأن الأمر الرابع أنه ذكر أنهم قومه، ذكر الرابطة بينه وبينهم، قال قومي قومي، لو واحد منا قوم إبليس بعيد ما هم مني ولا منهم، ها لكن يقول قومي قومي، هذا رتبة من العفو، إذا وصلها العبد اطمأن قلبه وانشرح صدره وذاق لذة الإيمان. أحبتي في الله، نعود فنقول، نذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه النعمان بن بشير، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولنأخذ مثال، عندنا أربعة يصلون في المسجد النبوي، فهمتم؟ واحد يصلي لله، واحد جاي يصلي يقول يا ربي ترزقني فلانة فلانة أبي فلانة أبي فلانة، ها يصلي يدعو بفلانة، ليس لأنها زوجة حافظة للقرآن صالحة لا، بس بفلانة متيم بفلانة، ها واحد يصلي وهو غافل ما أحضر قلبه ما يدري، لو يصلي الإمام عشر صلى معه ما قال سبحان الله، ها وآخر يصلي ويتذوق القرآن ويحس لذة الصلاة، وإذا سجد أحس بلذة السجود، يحط رأسه في الأرض ويقول سبحان ربي الأعلى، أنا في نهاية الذل وربي في نهاية العز، سبحان ربي الأعلى. وإذا طول الإمام في السجود قال الله يجزاك خير، أحلى وقت أقضيه في السجود عندما أذل وأخضع لهذا الرب العظيم الكريم، تذوق العبادة. هؤلاء يصلوا جميعا كلهم في الروضة، أجرهم واحد، ها ليه؟ لأن القلب يختلف عندهم، ها في أحد قلبه حاضر وفي أحد قلبه غايب وفي أحد قلبه للدنيا وفي أحد قلبه للآخرة وفي أحد استفاد التدبر والتأثر 80% وفي أحد استفاد 20% وهكذا، يكون ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت، هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، الإنسان ينصرف من الصلاة ماله إلا عشرها إلا تسعها إلا ثمنها إلا سبعة، لك من صلاتك ما عقلت، ما حضر فيه عقلك واشتغل فيه قلبك مع الله. ولذلك المجاهدة وش عليه؟ المجاهدة على القلب. إذا جاهد الإنسان على صلاح قلبه أدرك موعود النبي صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، بالدعاء بالثبات، والدعاء بصلاح القلب وحياته، والدعاء بعدم الزيغ، ندرك إن شاء الله ما نتمناه من حياة القلوب. اللهم أحي قلوبنا يا حي يا قيوم، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، واغفر لنا ولوالدينا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح علماءنا وولاة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلح نساءنا، اللهم أصلح أولادنا، اللهم أصلح جميع قرابتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، وعلانيتها وسرها. اللهم اغفر لأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا، اللهم اغفر لأجدادنا وجداتنا، اللهم اغفر لجميع قرابتنا المؤمنين، اللهم اغفر لجميع قرابتنا المؤمنين، اللهم اغفر لجميع قرابتنا المؤمنين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا السؤال يقول: هل يجوز للمعتكف أن يعمل إفطار للمعتكفين أو يتعارض مع الاعتكاف؟ أولا نسأل، هو بيعمل في المسجد ولا خارج المسجد؟ إن كان يعمل في المسجد فهذا لا يتعارض مع الاعتكاف، لأنه يخدم إخوانه في المسجد ما خرج من المسجد. إن كان يعمل خارج المسجد، يروح يطبخ خارج المسجد ويجيبه من البيت ويدبر، فننظر. إن كان اعتكافه واجب لا يخرج، وإن كان اعتكافه سنة فالاعتكاف التطوع مثل الصيام التطوع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصائم المتطوع أمير نفسه، إذا بغى يخرج يخرج ويرجع. مثل بعض الموظفين، بعض الموظفين الآن يروح للدوام ويرجع للاعتكاف، يعتكف يعني الوقت الذي يكون فارغ فيه. وبعض الناس التجار اللي عندهم دكاكين يسكر الدكان في الليل ساعة 10-11 ويجي للمسجد، يعني يعتكف أوقات فراغه. هذا لا بأس به، لا بأس. بعض العلماء يقول أقل الاعتكاف ساعة، بعضهم يقول لحظة، بعضهم يقول ليلة. يقول: لدي شقة أريد أن أبيعها تمليك، ويأتي المشتري عن طريق البنك ويشتريها مني ب500,000، ويشرط المشتري أن يكون المبلغ 600,000 زيادة 100,000 مقابل تأثيث سيارة وغيرها المشتري، هل هذه الزيادة التي يشترطها المشتري صحيحة؟ وهل علي إثم؟ إن كانك بتبيع أنت سيارة وأثاث وتحط المبيع واحد، العقد واحد، هذا لا بأس. يعني أنت تبيعها الآن بيت وسيارة وأثاث ب600,000، لا بأس. أما إن كانك بتبيعها ب500 وتدفع 100,000 نقدا وتقول خذها راح اشتربها، وهذه 100,000 البنك واضع عليها فوائد، حاسبها 30 سنة ب170,000، يعني زايد عليها مدة 30 سنة 70,000. هذه فلوس بفلوس، الفلوس يجوز بيعها بفلوس؟ ها، ما يجوز بيعها بفلوس. واضح؟ هل يجوز الاستغفار والتسبيح أثناء سماع القرآن من تسجيل السيارة أو الأفضل سماع القرآن؟ يا أخي إذا جيت في السيارة وبتسبح طف القرآن. أما يا إخواني سماع القرآن أفضل من التسبيح. سماع القرآن يا إخواني أفضل الذكر. ما هو أفضل الذكر؟ قراءة القرآن. ولذلك تلاوة القرآن وسماع القرآن أفضل من التسبيح. لكن إذا أنت بتسبح اضغط السجل خليه يوجه وسبح، لكن القرآن يتلى وأنت تسبح كأنك أعرضت عن سماع القرآن، وهذا لا يجوز يا إخواني. هذا يسأل يقول: الأشخاص الذين عملوا عمليات جراحية واستبدلت قلوبهم وهم كما هم، كيف يكون ذلك؟ القرآن السنة ذكرت أن القلب سيد الجوارح ولا لا؟ ها؟ سيد الجوارح، إذا صلح صلحت الجوارح وإذا فسد فسدت الجوارح. طيب الوزير الآن، الوزير مو إذا صلح صلحت الوزارة؟ ها؟ وإذا فسد يأثر على الوزارة ولا ما يأثر؟ طيب وإذا جاء الوزير أمر وفصله أو انقله، الوزارة تعطل جابوا وزير ثاني، الوزارة ماشية في نظامها. فهمتم؟ يعني الرئيس غاب وجاء بداله رئيس، لكن الذين تحت الرئيس العقل والأعصاب موجودة وكلها شغالة، النظام شغال. فهمتم ولا لا؟ فلا يتغير شيء. يعني القلب الذي يأتي والإنسان عنده نظام متكامل، هذا القلب يضخ الدم ويشغل الأجهزة كلها، وإذا تعطل القلب تعطلت الأجهزة كلها. هذا يقول: يوجد في بلادنا تقدير للأولياء ويدعوهم بعض الناس من دون الله ويذبحون عندهم ويسألونهم كشف الضر وجلب الخير. يا إخواني، هل هناك أشرف من صاحب القبر صلى الله عليه وسلم؟ هل يوجد في الوجود أشرف من محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما يوجد. ومن قال ذلك فقد كذب. لكن يا إخواني ترى بعض الأولياء يدعي أنه فوق الأنبياء، ولذلك يقول أحد هؤلاء الذين يدعون ولايته: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. يعني أعلى شيء ما هو الولي، وأعلى الأولياء سمونه قطب الأقطاب الغوث، هذا اللي تحكم بالكون كله. كلها يا إخواني شرك. أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، قال الله له في سورة الجن وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. هذا الرسول يقوله والقرآن ينطقه ولا لا؟ يعني هذا سنة نطقها القرآن، قرآن. وقال الله له: قل إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب ها لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق على الإطلاق، أعلاهم منزلة، أرفعهم مكانة. يقول هذا الكلام، يقول لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، لا يعني أنفع نفسي يوم القيامة، لا أملك لكم أيها الناس ضرا ولا رشدا. يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم على الصفا فيدعو ينادي: يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا، لا يأتي الناس بأعمالهم يوم القيامة وتأتون بأنسابكم، ما ينفع الإنسان يوم القيامة إلا عمله ورحمة الله. يا أحبابي، دعاء غير الله شرك ولا مو بشرك؟ شرك. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، لا تدعو مع الله أحدا. طلب النفع والضر من غير الله شرك. اعتقاد الواسطة أنهم يشفعون عند الله شرك. الله قال في سورة الزمر: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ما نعبدهم يعني ما ندعوهم، يذبحون يا إخواني لغير الله. والله تعالى يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يا إخواني، نعوذ بالله من العلماء المضلين الذين يوجهون الناس إلى الشرك، يعلقونهم بالأولياء، فتجد الإنسان منهم إذا أصابته ضر قال: يا فلان، ولو أنه قال: يا رب فلان لأصاب الخير، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قريب، والله تعالى أقرب إلينا من حبل الوريد. يقول شاب لم يترك معصية من المعاصي إلا وعملها ثم تاب، فهل يكون يوم القيامة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ يا إخواني، الناس ينقسمون في التوبة إلى أقسام. بعض الناس إذا تاب يحترق قلبه على معاصيه ودائما يتذكرها ويندم، هذا أعلى التائبين، يبدل الله سيئاته حسنات ولو فعل ما فعل. اقرأوا آخر سورة الفرقان، قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر، يعني الشرك، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا كملوا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. مو بس يعفو، لا، في مرتبة فوق العفو، في مرتبة فوق العفو، ما هي؟ يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يا أحبابي، والله لن نجد أكرم من الله. اسمعوا الحديث القدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هارو. فيها كم من الله. واحد من الإخوان تخاصمت زوجته وأمه، أمه ظلمت زوجته، شدت على الكلام، تعرفون بعض العجز. فلما انتهت المشكلة راح لأمه وقبل رأسها قال يا أمي ترى أخصيتي على هوي، تعتبر غاضبة الأم لما قال أخصيتي على، قال صارت تدعو علي ذاك الليل، يقول ما نمت ذاك الليل. قال فلما صليت الفجر جيت وطرقت الباب وكنت أبكي، أمي أبكي وأبيها ترحمني. قالت انجلح يلي تسمع المرأة، انجلح. يقولوا تشتمني وأنا أبكي وتشتمني، ورفضت تفتح عني. قال سبحان الله، فتذكرت رب العالمين نعصي فنتوب، ويقول من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. قال علمت أن ربي أرحم من أمي. هذا واحد يسأل يقول ما حكم التأمين الإجباري على النفس وعلى السيارات؟ أنا أشوف يا إخواني أن التأمين الإجباري نعمة من نعم الله تعالى علينا في هذا العصر. استغربوا ها يا إخواني، كنا قديما إذا دخلنا السجون نلقى هندي، بنغالي، باكستاني، مصري، سوداني في السجن، عليهم دية، بعضهم عليه 3 ديات، حوادث السيارات، ما لهم عاقلة هنا، ما حد يخرجهم من السجن، يجلسون جالسين في السجن. الآن بعد التأمين ماذا يعملون؟ يدخلون السجن؟ ها؟ أبدا. عنده قبيلة كبيرة، اسم القبيلة وشي؟ شركة التأمين. أول الناس اللي هم قبائل، الرسول سن نظام العاقلة صلى الله عليه وسلم، إذا ما يعني إذا قتل الإنسان شخص خطأ العاقلة يشلون الدية. هؤلاء مساكين ما عندهم عاقلة، فكانوا يدخلون السجن ويجلسون فيه. الآن الحمد لله لا، ما نجد أحد يدخل السجن، لأن بمجرد ما يحصل الحادث يرفع ورقة التأمين، تجي شركة التأمين وتدفع الدية. هذا نعمة ولا لا؟ ها؟ نعمة يا إخواني، هذه نعمة من الله في هذا العصر. وإلا والله يا إخواني تمتلئ السجون، لأنكم تعرفون أغلب السائقين من إخواننا اللي مهم سعوديين، جايين يطلبون الرزق، مسكين يجي يبي يعيش لعياله، وبعدين يقلح عليك 3 ديات 900,000، وين يجيبها من؟ من أين يأتي ب900,000؟ ما في الله. فالتأمين يا إخواني نعمة، ولذلك إذا رأيتموه اعلموا أنه صحيح يأخذ منك، قد أنك ما تحتاج، لكن يستفيد غيرك. وأنا أضرب لكم مثال، عندنا صندوق القبائل، صندوق القبائل عندنا الآن كل قبيلة عندها صندوق، يحطون الناس فيه 100 ريال في السنة، وبعضهم 500 ريال في السنة، هذا ينفق منه على الحوادث. بعض الناس يقول أنا ما عندي إلا بنات ما يسوقن، وأنت يا فلان عندك 7 عيال 7 سواقين، أنا كيف أدفع؟ يقول أدفع، هذا قبيلة، أنت رجل في القبيلة تدفع. فيدفع وهو ما عنده أحد يسوق، ليه؟ لأنه من القبيلة. وهذا صندوق اسمه صندوق القبيلة، وأنا أظن السعوديين كلهم يعرفون صندوق القبيلة، ويمكن أيضا يوجد عند إخواننا في البلدان الأخرى. ولذلك التأمين التعاوني جائز إن شاء الله ما في شيء. يقول ما حكم الذكر الجماعي؟ الذكر الجماعي له ثلاثة أحوال. الحال الأول مستحب وهو اللي يعلم الناس، كل ما صلى يعلمهم يقريهم علشان يحفظون الذكر الجماعي، هذا مستحب تعليم. النوع الثاني لا تعبد، هذا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا السلف الصالح، ولا ينبغي لنا أن نفعل شيئا لم يفعلوه، لكن مو بدعة كبيرة تخرجهم الدين وفسق. لا الأمر سهل، الأمر فيه سهل، يعني ينبغي لنا أن ما نشد على أخواننا في مثل هذا. الأمر الثالث، النوع الثالث، ذكر فيه طرب، أطبول وهيلمة ومزامير حلويات وما أدري ويش، هذا ذكر ولا طرب؟ ها هذا طرب، ما بدأ ذكر، فهمتم ولا لا؟ الذكر يحتاج خشوع، يحتاج الإنسان يذل إلى ربه.